أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حقيقة العلم الإجمالي. ذكرنا القول الأول وهو قول صاحب الكفاية من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد حتى في علمه تعالى. أشكلنا عليه بأن هذا غير معقول، فإنه لا بد من أن يكون طرف العلم متعينا، وما لا تعين له لا وجود له. نعم، نحن لا ننكر تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد بالنظر العرفي، وبشكل عام ذكرنا أنه لا مانع من ترتيب آثار تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد وجريان الأصل بالفرد المردد وفق الاستبهارات العرفية. مثال ذلك، لو علم الوارث بأن إحدى السكك التي ورثها من أبيه مغصوبة مسروقة، افرض 10 سكة، سكة ذهب، علم الوارث بأن سكة واحدة من هذه العشرة مسروقة ومغصوبة، ولكن لا عنوان لذلك لتلك السكة المسروقة والمغصوبة، بحيث لو كانت كل العشرة مغصوبة لم يتعين المعلوم بالإجمال كونه مسروقا ومغصوبا حتى في علمه تعالى. هذا الوارث يقول: أنا مقدار علمي أن واحدة من هذه السكك مغصوبة، ولعل كلها مغصوبة. أبويا ما كان عنده التزام، أنا شئ سوي. إذا راجعتم إلى المحقق الإصفهاني يقول: لا تجري قاعدة اليد في أية من هذه السكك لتعارضها بجريان قاعدة اليد في السكك الأخرى، بعد وجود علم إجمالي بأن واحدة منها مسروقة ومغصوبة. فلازم ذلك وجوب التصدق بجميع هذه السكك. هذا الوارث يكون يروح من باكر يقدي كل شيء ما عنده. نحن نقول هذا الوارث بإمكانه أن يجري قاعدة اليد في غير السكة المعلومة إجمالا كونها مسروقة، يقول أنا أعلم بأن سكة واحدة من هذه السكك مسروقة وأشك في كون البقية مسروقة أو مملوكة لأبي، فأجري قاعدة اليد فيها وبعد ذلك أستجيز من الحاكم الشرعي أتصدق بسكة واحدة من تلك السكك وأتصرف في البقية. السيد الخوئي في كتاب الخمس قال أنا ما عندي مانع وأسمي ذلك بإجراء قاعدة اليد في الجامع لا في الفرد المردد، لا مشاحة في الاصطلاح ما يخالف. في الحقيقة العرف يقبل جريان قاعدة اليد في سائر السكك غير السكة المعلوم إجمالا كونها مسروقة. وهذا أحسن من حكم العرف في بيع الكلية في المعين بأن واحدا من هذين الفردين ملك المشتري. مثلا زيد لديه دجاجتان، فجاء إليه عمرو قال يا أبا بعني إحدى الدجاجتين مالتك، فقال بعتك إحدى الدجاجتين مالتي، ذاك قال قبلت. فقال عمرو خليها يمك أنا أروح اليوم إلى طهران من أرجع أخذ الدجاجة. فرجع بعد أيام فشاف هذا المشتري كلتا الدجاجتين بيضتا بيضة لهذه الدجاجة البيضاء وبيضة لتلك الدجاجة الحمراء. يقول للبايع أعطني بيضة واحدة منهما لأني أملك إحدى الدجاجتين. إذا كان بايع تلميذ المحقق الإصفهاني يمكنه أن يقول للمشتري هذه الدجاجة البيضاء مالتك، يقول المشتري لا، ما يمكن أن يقول نعم لأنه لم يبعه هذه الدجاجة البيضاء. ثم يقول له هذه الدجاجة الحمراء مالتك، ينجبر يقول المشتري لا. فيقول هذا البايع فأية دجاجة ملك لك يا فلان؟ هذا الفرد المعين مو مالتك، ذاك الفرد المعين مو مالتك، والفرد المردد لا هوية له ولا ما هي روح، أنت لا تملك إلا دجاجة كلية في ذمتي، والدجاجة الكلية في الذمة ما تبيض. هذا الشيء مما لا يقبله العقلاء. العقلاء يقولون هذا المشتري يملك إحدى الدجاجتين لا بعينها، وهذا هو الذي أجبر صاحب الكفاية أن يقول بأن الملكية تتعلق بالفرد المردد، فإن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد فكيف بالملكية الاعتبارية؟ نحن نوافقه في الملكية الاعتبارية، نقول الملكية الاعتبارية أمر عقلائي وعرفي، فبالنظر العقلي هذا المشتري يملك عنوانا ذهنيا، وهو عنوان إحدى الدجاجتين لا بعينها، وهذا العنوان يلحظ فانيا في الخارج، لكن المهم هو النظر العرفي والعقلائي، وهو الذي يرتب عليه الأثار. فيقول العقلاء هذا المشتري يملك إحدى الدجاجتين الخارجيتين لا بعينها. مع أنه في بيع الكلي في المعين العرف يعترف بأن هذا المشتري لا يملك هذه الدجاجة البيضاء ولا يملك تلك الدجاجة الحمراء، فكيف بالمقام حيث إن العرف يقول لعل هذه السكة الأولى هي المسروقة، لعل تلك السكة الثانية هي المسروقة، فيرى أن المعلوم بالإجمال موجود في الخارج لا على التعيين. ولأجل ذلك يقول أعلم بأن إحدى هذه السكك مغصوبة وأشك في غصبية بقية السكك فأجري قاعدة اليد فيها. وهكذا لو أنتم صليتم أفرض 100 صلوات قضائية ثم علمتم إجمالا ببطلان وضوئكم لإحدى تلك الصلوات وشككتم في بطلان بقية الوضوءات، بحيث لا عنوان للمعلوم بالإجمال، فلو أن جميع تلك الوضوءات كانت باطلة لم يتعين المعلوم بالإجمال في علمه تعالى. علمتم بالنسيان مسح إحدى هذه الوضوءات ولعلكم نسيتم المسح في بقية الوضوءات كلها. هذا العلم الإجمالي على رأي المحقق الإصفهاني يمنع من جريان قاعدة الفراغ في كل وضوء، وحيث تحتملون أن جميع تلك الوضوءات كانت فاسدة وجميع تلك الصلوات كانت فاسدة، فيكون تعطلون درسكم تروحون للبيت تعيدون جميع تلك الصلوات. ينقل أنه رؤية شخص من الطلبة في حضرة أمير المؤمنين يقوم يصلي إلى قريب الظهر ثم يخلي إيده على ظهره ويسب المرحوم مجد حبيب الله الرشدي، روح أبوك ما أدري فلان. فراحوا يم المرضى الرشدي قالوا هذا الطلبة إيش فيه يصلي ساعات بعد ساعات يسبك؟ قال خطية ويقلدني، أنا أفتيت له بوجوب المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة وعطل درس الراع من أول الصبح يروح للحضرة يقضي صلواته الفائتة. خطية شي يسوي؟ يتعب ويسبني. هذا الشخص هم يكون يسب اللي يفتيه بقضاء كل تلك الصلوات. السيد الخوي يقول لا، تعلم إجمالا ببطلان صلاة واحدة من هذه الصلوات المتشابهة عددا كلها، مثلا أفرض ركعتين أو كلها أربع ركعات، فأجري قاعدة الفراغ في غير الصلاة المعلوم إجمالا بطلانها. فإذا يجب عليك إعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمة، وهذا هو الصحيح. ولأجل ذلك قلت أن الفرد المردد وإن لم يكن معقولا بالنظر العقلي، لكن العذية يرتب عليه الأثر. ولأجل ذلك نحن نقبل القول الأول بنظرة عرفية، ونرتب آثار عرفية وعقلائية عليه. أما القول الثاني، القول الثاني هو قول المحقق النائيني ومن تبعه من تعلق العلم الإجمالي بالعنوان الانتزاعي، أي عنوان جامع، وهو عنوان أحدهما، وهذا صحيح بالنظر العقلي. لماذا هرب المحقق النائيني من الالتزام بالقول الأول، مع أن رؤية المحقق النائيني إلى هذه الأمور رؤية عرفية كما نشاهده في كلماتي؟ هو ابتناؤه أن المعلوم بالإجمال وهو عنوان أحدهما ليس جزئيا، الفرد المردد جزئي، ولكن المعلوم بالإجمال ليس جزئيا. لماذا؟ لأنك حينما تعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين وتحتمل أن كليهما نجسين، فإن كان في الواقع كلاهما نجسين فيصلح عنوان أحدهما نجس للانطباق على كل منهما على سبيل البدل. أحدهما نجس، هذا يصلح أن يكون مصداقا لأحدهما الذي هو نجس، ذاك الإناء أيضا يصلح أن يكون مصداقا لأحدهما النجس. فليس متعلق العلم الإجمالي هو الفرد، فإن الفرد جزئي، وهنا أحدهما نجس كلي لأنه يمكن انطباقه على كثيرين، وهذا كلام صحيح، نحن لا ننكر ذلك. نحن نقول العلم الإجمالي بالنظر العرفي متعلق بالخارج لا على التعيين، وهذا لا يعني كونه جزئيا. فما في البحوث من أنه حيث يشار بأحدهما إلى الخارج فالإشارة تجعل المشار إليه جزئيا، نقول كلا، إذا كنت أنا أحتمل انطباق عنوان أحدهما على كلا الإناءين على سبيل البدل، أحدهما نجس، أحتمل أن هذا نجس وأحتمل أن ذاك نجس معا، عنوان أحدهما نجس، كيف يشار به إلى فرد معين في علم الله، كيف يشار به إلى جزئيا، مع أن يعترف بإمكان انطباقه على سبيل التبادل على كل من هذين الإناءين. أنتم إذا شفتوا أن حجرة زيد وعمر يعني يسمع منها صوت التلفزيون والضوء مو منطفي، فعلمتم بأن أحدهما موجود في الحجرة، ولعل كليهما موجودان في الحجرة، فتقول أعلم بوجود أحدهما في الحجرة وأحتمل وجود كليهما. هل تشير بذلك إلى جزئي وفرد معين؟ لا. فأنا مع اعترافي بأن القول الأول هو الصحيح بالنظر العرفي، والقول الثاني وهو تعلق العلم الإجمالي بالجامع وهو عنوان أحدهما هو الصحيح بالنظر العقلي، لكن لا أوافق من يقول كالبحوث بأنه حيث يشار في العلم الإجمالي إلى فرد معين فيصير المعلوم بالإجمال جزئيا، أبدا لا يصير المعلوم بالإجمال جزئيا فيما إذا احتملت انطباق هذا العنوان على كل منهما على سبيل التبادل. وإن شئت قلت لا يشار في العلم الإجمالي إلى فرد معين، وإنما يمتاز العلم الإجمالي عن الواجب التخييري في شيء، أبين ذلك لكم. أنتم في كربلاء يم ضريح الإمام عليه السلام تقولون بأنه يجب القص أو التمام، هذا شنو؟ هذا وجوب تخييري، صح لو لا؟ من تطلع من الحضرة فد واحد يسألك يقول مولانا أنا يومين من الأسبوع أسافر إلى بغداد، شنو وظيفتي؟ تقول له يجب عليك القصر أو التمام، فلازم تحتاط. ما هو المائز بين هذا الحكي اللي ينشأ من العلم الإجمالي؟ لأن من يسافر يومين من الأسبوع يوجد علم إجمالي بأنه إما يجب عليه التمام في هذا السفر لأنه من المحتمل أن يكون كثير السفر، أو يجب عليه القصر حيث يمكن أن لا يكون كثير السفر. ولكن في جو الحضرة من سألوك لأن هناك مكان تخير قلت للناس يجب عليكم القصر أو التمام، يعني تخيران، ما هو المائز بينهما؟ في جو الحضرة تقول أحدهما واجب القصر أو التمام، أحدهما واجب، والواجب ليس فردا معينا منهما، بل الواجب هو الجامع. ولكن من تطلع من حضرة الإمام عليه السلام وتجيب ذاك المؤمن تقول أحدهما واجب عليك القصر أو التمام، تنوي في ضميرك والواجب فرد معين منهما. وقد تحتمل أن الواجب كليهما مو في هذا المثال، في بعض الأمثلة، ولكن المهم تقول أحدهما واجب والواجب فرد معين منهما. لا أن المعلوم بالإجمال فرد معين، لا أبد. وجوب القصد ليس معلوما، وجوب التمام ليس معلوما، المعلوم هو الجامع. أحدهما واجب والواجب فرد معين منهما، هذا هو العلم والإجمال. فإذا نحن بالنظرة العرفية قبلنا القول الأول، بالنظرة العقلية قبلنا القول الثاني، في حين أننا لا نعترف بما ذكره في البحوث، مع أنه ذهب إلى هذا القول الثاني، بإضافة أن العلم الإجمالي يتضمن الإشارة إلى الخارج، وبهذا يصير المعلوم بالإجمال جزئيا، نقول أبدا هذا مو صحيح. هذا تمام الكلام في القول الثاني، يقع الكلام في القول الثالث، وهو القول المنسوب إلى المحقق العراقي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.